الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. الصراع بين الحق والباطل قديم وممتد إلى يوم الدين، ومن حلقات الصراع بين الحق والباطل ما كان في غزوة الخندق، ما كان في غزوة الأحزاب. وكم في غزوة الأحزاب من درس وعظة وفائدة وعبرة. وغزوة الأحزاب كما تعرفون كانت في شهر شوال في العام الخامس من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسببها الأصيل تأليب يهود بني النضير العرب على قتال المسلمين. سبب غزوة الأحزاب هو تأليب اليهود لعرب الجزيرة من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. نعم، خرج سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع وهوذة ابن قيس لتأليب العرب على المسلمين، فذهبوا إلى أهل مكة أولا، وبينهم وبين المسلمين شر مستطير وغزوات بدر وأحد، ذهبوا إليهم وألبوهم. ومن عجب أن كفار مكة سألوا أحبار يهود: أنحن أهدى في عبادة الأصنام أم محمد فيما جاء به؟ تصور، قال اليهود لعباد الأصنام: أنتم أهدى من محمد سبيلا. وسجل ربنا هذا في قرآنه، فقال جل جلاله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالسحر والكهانة، ويتبعون الشيطان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني من عباد الأصنام، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كفار مكة عباد الأصنام يسألوهم: أنتم أهل كتاب، أخبرونا، نحن في عبادة الأصنام على هدى أم أن محمدا على هدى؟ قالوا: لا لا، أنتم على الحق، أنتم أهدى منه سبيلا. وقد اتفقوا مع عرب غطفان أن يخرجوا في 6000 مقاتل مقابل التنازل لهم عن كل تمر خيبر لمدة سنة. فخرجت قريش وحلفاؤها في 4000 مقاتل، وخرجت غطفان في 6000 مقاتل، فاجتمع للكفار 10,000 مقاتل، كلهم يقصدوا المدينة، كلهم يريدوا القضاء على الإسلام قضاء مبرما. أما أهل مكة فقد حركتهم الثارات والحروب التي سبقت، وأما أهل غطفان فمرتزقة، راحوا يحاربوا كمرتزقة، خرجوا معنا ولكم ثمر خيبر، تمر خيبر لمدة سنة، اشتروهم يعني. خرجوا في 10,000 مقاتل، والمسلمون في هذا الزمان لا يقوى على حمل السلاح منهم سوى 3,000 مقاتل. شوف شوف، 10,000 مقاتل في أتم العدد، سيواجههم أهل الإسلام في 3,000 مقاتل فقط. قلت مرارا ولن أمل، ما انتصر المسلمون أبدا في أي ملحمة من ملاحم الإسلام بكثرة عدد ولا بتمام عدد، إنما أخذوا بالمتاح من الأسباب وتوكلوا على الله وصمدوا وصبروا في الميدان، فجاءهم نصر الله لما كانوا من عباده من الصالحين. في غزوة بدر 314 يحاربوا 1,000 وينتصرون. في أحد الجيش صفصف على 700 بعدما انسحب رأس المنافقين ب300، 700 حاربوا 3,000 وكانت الغلبة لهم في أول اليوم. في الأحزاب هو 3,000 هيواجهوا 10,000 من الخارج، بخلاف يهود قريظة الذين غدروا ونقضوا العهد في الداخل. لما جاءت الأخبار إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم عقد مجلس الشورى، ولم يكن نبينا بالقائد المستبد المتجبر، بل كان يستشير الصحابة وربما ترك رأيه لرأيهم صلى الله عليه وسلم. جمع الصحابة، خرجت لكم العرب ترميكم عن قوس واحدة 10,000 مقاتل، عدد في هذا الزمان رهيب في كامل العدد، فماذا ترون؟ قال عبد الله، قال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إن إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نتخندق؟ لما كنا في أرض فارس في مثل هذه الظروف ليس لنا قبل بالعدو، نحفر خندق، فهل لك إلى أن نتخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين، وأعجب رأي سلمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي الصحابة بحفر الخندق. وقد كان الجانب المكشوف من المدينة التي لا بد وأن يأتي منه الكفار من جهة الشمال، وأما الجوانب الأخرى فمحاطة بالجبال تحصنها، وبحصون قريظة، وبيننا وبينهم عهد، ما في منفذ إلا من جهة الشمال. فأمرهم النبي بحفر الخندق من جهة الشمال، وحفر بأبي هو وأمي معهم الخندق، وحمل التراب حتى وار التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن مالك: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله رأيته ينقل التراب حتى وار غباره جلدة بطنه، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. لما تروح المدينة يا مؤمن، في المدينة حاجة اسمها السبع مساجد. السبع مساجد ده مكان الخندق، والسبع مساجد دول كل مسجد كان نقطة مراقبة، نقطة يقف فيها الصديق، يقول لك مسجد أبو بكر أهو، نقطة يقف فيها الرسول، نقطة يقف فيها سلمان. في عهد عمر بن عبد العزيز بنوا في هذه النقاط مساجد، ومسجد الرسول النقطة اللي كان بيراقب فيها في الأعلى، وفي خلفه جبل سلع يرى الخندق من أعلى ويرى الكفار من أعلى. صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي بحفر الخندق. الخندق يا مؤمن طوله 5544 متر، مساحة كبيرة، 5544 متر تقريبا، عرضه 4 متر و62 سنتي تقريبا، عمقه 3 متر و23 سنتي تقريبا، عمل جبار. ولا يحفرون إلا بالفؤوس والمساحي. وكفار الجزيرة خرجوا ويقتربون رويدا رويدا، والنبي مع الصحابة يسابقون الزمن حتى لا يداهمهم جيش الكفار، ومع ذلك يحفرون في ظروف صعبة. فالجو شديد البرودة، والجوع شديد، والعدو في الطريق، فأراد النبي أن يستنهض الهمم. فقسم رسول الله العمل بين أصحابه، فأمر كل 10 بحفر 40 ذراعا، وجعل عليهم قائدا، ثم قام يرتجز بأبيات لعبد الله بن رواحة يشجعهم وهم يحفرون وهو يحفر معهم. لم يكن رسول الله بالقائد الذي يلقي الأوامر ويجلس في الظل يأكل أطايب الطعام ويلتقط أطايب الثمر ويشرب الماء البارد وينام، لا، كان إذا أمر الصحابة بأمر سابقهم إليه، وبدأ بنفسه أولا، بأبي هو وأمي يحفرون ويحفر معهم في هذه الظروف الصعبة. أراد أن يستنهض الهمم، فكان يرتجز بكلمات ابن رواحة يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يقول: أبينا أبينا أبينا. فيرد عليه الصحابة وهم يحفرون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيرد عليهم قائلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. صلى الله عليه وسلم. ولما عرضت لهم في الخندق كدية عظيمة، صخرة كبيرة لم تعمل فيها معاولهم، قام لها رسول الله وقد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فأمسك بالفأس وسمى وكبر بسم الله الله أكبر، وضربها ضربة فأهال ثلثها جزازا فتفيت، ثم قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الروم، بسم الله الله أكبر، ونزل بالضربة الثانية فأهال الثلث الثاني منها جزازا، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الفرس، ثم كبر ونزل بالضربة الثالثة فأهال الثلث الأخير من الصخرة ترابا، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. شاركهم العمل، شاركهم الآلام، شاركهم الآمال، وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع في حصار رهيب وفي برد قارص. صلى الله عليه وسلم. جاء الكفار فوجدوا خندق عمقه 3 متر وربع، عرضه 4 متر ونص، طوله 5500 متر. كيف يجتازون بالجمال؟ كيف يجتازون بالخيل؟ وإذا اجتازوا فهم في الأسفل والمسلمون في الأعلى، يرمونهم بالحراب وبالنبال وبالحجارة. حاولوا كثيرا وفي كل مرة يفشلهم الله على يد أبطال المسلمين. وقفوا أمام الخندق وضربوا حصارا رهيبا على المدينة، استمر لمدة شهر، حتى أكل الصحابة ورق الشجر من شدة الجوع، وربطوا على بطونهم الحجارة لتخفف من وطأة الجوع، واشتدت المحنة. يهود قريظة الذين عاهدهم رسول الله ووفى، اللي بينه وبينهم اصلا معاهد الدفاع مشترك المفروض يكونوا معاه، غدروا. وقد كانوا يسكنون جنوب المدينة، واصبح المسلمون بين المطرقة والسندان اهل غدر وخيانة في ظهورهم، وعباد الاصنام من امامهم يحاصرون المدينة. ذهب كعب بن أسد زعيم بني قريظة مع حيي بن أخطب زعيم بني النضير واتفق على الغدر. كيف عالج رسول الله الأمر لما سمع أن قريظة غدرت؟ الرسول كقائد لا يأخذ الناس بالتقارير إنما بالبينة الدامغة، لا يأخذ الناس بأدنى شك أو بأقل ريبة، حاشاه، بل يتثبت ويمحص ويتأكد. سمع أنهم غدروا فبعث الزبير بن العوام ليستوثق من الأمر، فذهب فنظر ثم رجع فقال: يا رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم ويمهدون طرقهم للسير فيها بجيشهم وقد جمعوا ماشيتهم، غدروا يا رسول الله. فبعث رسول الله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة من سادات الأنصار ليستوثقوا للمرة الثانية من غدر يهود، ثم قال لهم: إن كانوا قد غدروا حقا، إن كان الذي بلغنا عنهم هو الحق، فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به بين الناس. اتأكدوا لو غدروا، اوعوا تيجوا تقولوا لي بين المسلمين لقد غدر يهود قريظة، هذا يخلخل الصف يوهن العزيمة. قولوا لي تلميحا لا تصريحا وأنا سأفهم الإشارة. فذهبوا إليهم فاستقبلهم قريظة وهم يهود قريظة وهم حلفاؤهم بالسب القبيح وبالشتم الفاحش، فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة، وهما اسمان لقبيلتين غدرتا بأصحاب الرسول القراء في بئر معونة، يعني غدروا زي دول. ففهم النبي الإشارة وقال: الله أكبر، كأنه يريد أن يطمئن الناس أن الأمر على خير، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. بل وتمادى يهود قريظة فذهبوا إلى حصن ناعم، وكان النبي قد جمع فيه أطفال المسلمين ونساء المسلمين يريدون سبي نساء المسلمين، قتل النساء والأطفال. وطافوا حول الحصن فرأتهم صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، وكانت جسورة شجاعة، فنزلت بعمود من حديد وضربت واحدا منهم على رأسه ففصلت رأسه عن بدنه ففروا كالأرانب. وقالوا: قد علمتم أن محمدا لا يمكن أن يترك النساء والأطفال من غير كتيبة أو سرية من شجعان المسلمين تحرسهم، فنجى الله نساء المسلمين وذرار المسلمين من السبي والأسر بشجاعة امرأة واحدة بمليون شنب، فاللهم ارضى عن صفية بنت عبد المطلب. عالج النبي غدر قريظة بحزم، فجعل زيد بن حارثة على 300 فارس، وجعل سلمة بن أسلم على 200 رجل، وأمرهم بحراسة المدينة وأن يتحركوا فيها ليل نهار وأن يكثروا من التكبير حتى يسمعهم يهود قريظة فيقذف ربنا في قلوبهم الرعب. وقد كان، وحاول يهود قريظة أن يبعثوا مددا للجيش المحاصر، فبعثوا 20 بعيرا محملة بالتمر والشعير والتين للجيش الكافر المحاصر للمدينة، فتعرض لهم أبطال المسلمين وأخذوا هذا المدد غنيمة للمسلمين، واشتدت المحنة. حصار لمدة شهر تقريبا، يهود قريظة في الداخل غدروا، شوف المحنة، برد شديد، جوع شديد، جهد وتعب، واشتدت المحنة بانسحاب المنافقين وبنشرهم للأراجيف لخلخلة الصف. أنا بقول لك المنافقون دول صهاينة من زمان، انسحبوا وما نصروا وأثاروا الفتن ونشروا الأراجيف، واشتد الكرب على المسلمين، واشتد الخوف في قلوب المسلمين، وهم كما وصفهم ربنا. اسمع وصف ربنا لأبطال الصحابة في غزوة الأحزاب بعد هذه المحن. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، محاصرون من الشمال ب10,000 مقاتل، واليهود في الجنوب غدروا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده حال مين؟ أبطال الصحابة. فهل أدركتم شدة المحنة؟ زاغت الأبصار، يعني كل فارس واقف في نقطة المراقبة في الخندق، عينه بترمش إلى جهة واحدة، إلى جهة عدوه. وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما ظن المؤمنين بالله وبالرسول فهو الظن الحسن، كما قال ربنا في قرآنه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش، وقال قائلهم: كان محمد يحدث بكنوز قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. شوفوا محمد بيقول إيه، قال بيحطم الصخرة ويقول: أوتيت مفاتيح الروم، أوتيت مفاتيح اليمن، أوتيت مفاتيح الفرس. إزاي الكلام ده؟ الواحد فينا في هذا الحصار لا يأمن أن يذهب إلى الغائط فيأتيه سهم غرب فيكون فيه حتفه. ثم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. اللهم انتقم من المنافقين في كل زمان ومكان، سوسة المجتمع، سرطان في أمة الإسلام. ومما زاد البلاء محاولة بعض أبطال الكفار اقتحام الخندق، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن عبد ود اقتحم الخندق، من للمبارزة 3 مرات، فخرج له علي وقتله وكبر الرسول وكبر الصحابة، وكانت تحصل مناوشات. أصيب سعد بن معاذ بسهم غرب في أكحله، ومات عقي بغزوة الأحزاب على إثر هذه الإصابة. بل حاولت كتيبة شديدة منهم أن تقتحم الخندق، وصلوا فعلا إلى نقطة مقر الرسول، إلى نقطة مراقبة الرسول في الخندق، اقتحموا، وصلوا لقريب من مقر الرسول، وقاتلهم المسلمون قتالا رهيبا إلى الليل، حتى خرج وقت العصر ولم يصلي الرسول ولم يصلي المسلمون العصر في وقتها. ولما صرفهم ربنا قال النبي: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر كيف انزاحت الغمة. حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسر هذا الحصار، فبعث إلى زعماء غطفان اللي هم جايين يحاربوا مرتزقة، بعث إليهم وهم 6000 مقاتل الثقل فيهم، بعث إليهم فجاءه عيينة بن حصن والحارث بن عوف سرا وقال ارجعوا ولكم تمر المدينة لمدة عام. مش هم عرضوا عليكم تمر خيبر؟ لا، أنا سأعطيكم كل تمر المدينة لمدة عام فارجعوا. وفاوضهم على الرجوع مقابل ثلث ثمار المدينة، فأرادوا النصف فأبى فوافقوا على الثلث. ثم شاور النبي أصحابه من أهل المدينة فقال السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما سادات الأوس والخزرج، يا رسول الله، هذا الذي فاوضت غطفان عليه أهو أمر تحبه فنصنعه لك، أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم هو شيء تصنعه لنا؟ فقال رسول الله: بل هو شيء أصنعه لكم، رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وجاءوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد كنا وهم على الشرك لا يطمعون أن يأكلوا من المدينة ثمرة واحدة إلا قرى ضيف أو بيع، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام، أفبعد أن أكرمنا الله بك نعطيهم من أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي: أنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة ومزقها. اشتد الحصار واشتد الجوع وجاءت المعجزات. جابر بن عبد الله الأنصاري نظر إلى وجه النبي فرأى فيه الجوع، رأى فيه المشقة، فاستأذن النبي أن يذهب إلى بيته فأذن له. قال: يا امرأة، نظرت في وجه النبي فرأيت الجوع، أفي بيتنا شيء؟ قالت: عناق جدي صغير وكف شعير. قال: نصنعه طعاما لرسول الله ويأكل عندنا؟ قالت: افعل. قال: ولو جئت معه برجل أو برجلين؟ قالت: افعل ولا تزيد. فذهب جابر وهمس في أذن النبي في الخندق: يا رسول الله، يعني عندي كده لقمة على ما أسم، يعني أكلة كده متواضعة، أريد منك أن تشرفني وتطعم في بيتي. فالتفت النبي إلى أهل الخندق وقال: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما فحيهلا. هم حوالي 1400 راجل وجعانين ومتحصرين فأسقط في يد جابر، كأنه قال: يا فضحتك يا جابر، هأكل الناس دول منين؟ وسبقهم إلى البيت لسه بيخبر امرأته بالخبر، فسمعت امرأته تظاهرة صوت عالي برا البيت، ناس في الحراسة هناك وناس جاية تأكل وهيبدلوا المواقف. قالت: أجئتني بكل الجيش يا جابر؟ بك وبك. قال: والله لقد أخبرت النبي بما أمرتني به. قالت: إذن هو رسول الله، يتصرف هو بقى. قال: لا تصنعوا شيئا حتى آتي. فدخل فذبح بيده الشريف العناق وأعدها، ثم عجن الشعير وخبزه، ثم وضع اللحم في البرمة وغطاه، وضع الخبز في شن الخبز وغطاه، وقال: أدخل لي يا جابر 10 رجال. 10 رجال أبطال الصحابة قعدوا بقالهم شهر ما شافوش لحمة هيأكلوا. فجعل النبي يغرف لهم اللحم والمرق من البرمة ويهشم عليه الخبز ويأكلون إلى أن يشبع الكل ثم ينهضوا. 10 أدخل 10 من بعدهم يا جابر، ومن بعدهم يا جابر، أكل الجيش كله. قال جابر: والبرمة كما هي تغط باللحم، وشن الخبز كما هو ملآن بالخبز. فأكل رسول الله وانصرف، وأكلت وأهل بيتي، وبقي الطعام كما هو، فأهديت منه لجيراني. هذه معجزة من معجزات الرسول، أن يبارك له في الطعام، أن يبارك له في الشراب. وقد حدثت مرات ومرات لمن تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان هذا في غزوة الأحزاب. كيف جاء النصر؟ كيف انزاحت الغمة؟ جاء النصر وانزاحت الغمة وانفرج الكرب على يد رجل واحد وبالريح الشديدة. أسلم نعيم بن مسعود، اشتد الحصار جدا. قال الصحابة: يا رسول الله، هل من دعاء نقوله؟ قال: قول الله: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. وقنت وأخذ يدعو عليهم: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فأسلم نعيم بن مسعود وقال: يا رسول الله، إن غطفان لم تعلم بإسلامي، فهل تأمرني بشيء؟ قال: إنما أنت رجل واحد فينا، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب إلى يهود قريظة: يا يهود قريظة، تعلمون ودي لكم، لقد ندم كفار مكة وأوشكوا على العودة إلى مكة، وعندها سينصرف محمد وأصحابه إليكم ليقاتلوا معكم إلى آخر الطريق. قالوا: النصح رشيد والقول سديد. ثم ذهب إلى أبي سفيان: يا أبا سفيان، أنا من غطفان حلفاؤكم، هل علمت أن قريظة ندمت؟ وقد أخبرت محمد أنها ستأتي بفلان وفلان 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 من أبطالكم حتى يضربون أعناقهم بين يدي ويرضى عنهم إن طلبوا فلا تفعل. قال: جزاك جزيت عنا خيرا. شوية جه رسول اليهود يطلب من أبي سفيان الرهائن، قال: صدق نعيم، غدرت اليهود، ثم بعث الله الريح الشديدة كما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا. وبين المسلمين وبين الكفار خندق، والريح على المسلمين كالنسيم العليل، وعلى الكفار تخلع أطناب الخيام من فساطيتها وتقلب القدور، وجعلت الخيل يجول بعضها في بعض، والملائكة تكبر، وامتلأت قلوبهم بالرعب. فقال النبي: هل من رجل يأتينا بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ولا واحد رد. هل من رجل يأتينا بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ هل من رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ ولم يرد أحد. بقولك جوع شديد وبرد شديد وظروف عصيبة. قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. قال حذيفة: فقمت كأني أمشي في حمام، كان واخد دش مية سخنة في البرد الرهيب ده في قمة الدفء، كأني أمشي في حمام. فاجتزت الخندق فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار بيدف ظهره، فوضعت سهما في كبد القوس حضربه واخلص منه. فتذكرت قول النبي: ولا تحدث شيئا ولا تذعرهم علينا. قال فرجعت فسمعته يقول: غدرت قريظة وفعلت بنا الريح ما تفعل، فما رأيكم؟ وقبل أن تتكلموا فليتعرف كل واحد على صاحبيه عن يمينه وشماله، أخشى أن يكون بيننا واحد من أصحاب محمد. شوف ذكاء بقى حذيفة. قال فأمسكت بيد الذي عن يميني، قلت: من أنت؟ قال: معاوية. ومن أنت؟ قال: عمرو. قلت: ليس بيننا غريب يا أبا سفيان. قال: الرأي أن نرجع إلى المدينة، إلى الرأي أن نرجع إلى مكة، وإني سابقكم إليها. ثم ركب على جمله وتحرك جيش الكفار. سيدنا حذيفة رجع بالخبر لسيدنا النبي فأخبره. قال: فلما أخبرته أصابني البرد، فألبسني عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أبرح نائما حتى أصبحنا. فقال النبي: قم يا نومان، قم يا نومان. ولما انسحب الكفار قال النبي: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وأنزل الله فيهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. اللهم رد الكفار عن المسلمين بغيظهم لم ينالوا خيرا برحمتك يا رحمن يا رحيم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس.